طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع باب الرهن والضمان والكفالة، قال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري، إلى آخر ما كان رحمه الله في هذا الباب. هذا الباب باب الرهن والضمان والكفالة، وهي عبارة عن وثائق بالحقوق الثابتة كما قال رحمه الله، وهذه وثائق بالحقوق الثابتة يعني توثيقة للحقوق، فيكون عن طريق الرهن أو الضمان أو الكفالة أو الشهادة، فتوثيقة الحقوق بأربعة أشياء: إما بالشهادة، وإما بالرهن، وإما بالضمان، وإما بالكفالة. الشهادة والضمان والرهن والكفالة، أو الشهادة والكفالة والرهن والضمان. فهنا ذكر أولا في هذا الباب الرهن، والرهن لغة الثبوت والدوام، ومنه قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني ملازمة ومحبوسة بما عملت. واصطلاحا هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما في السنة فحديث من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. والإجماع أجمع أهل العلم على جواز الرهن، أجمعوا على جواز الرهن. وبالنسبة للرهن في السفر هذا باتفاق أنه جائز للآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما الرهن في الحضر ففيه خلاف، والصحيح الجواز، جمهور أهل العلم على جواز الرهن في الحضر، وقالوا بأن الآية خرجت مخرج الغالب، يعني الغالب أن الإنسان في السفر لا يجد كاتبا، فهنا يكون الرهن توثيقا للدين، فليس هذا قيد أو شرط لصحة الرهن، بمعنى أنه لا يصح في الحضر، وإنما هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له، بدليل أنه لو وجد كاتب في السفر هل يصح الرهن؟ الجواب نعم باتفاق، مع أن الله يقول إيش: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لو كان هذا الشرط له مفهوم معناه إذا وجد الكاتب في السفر لا يجوز الرهن، لكن هذا لم يقل به أهل العلم، فدل هذا على أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، وحينئذ يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر. قلنا الرهن توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها. إيش معنى هذا التعريف؟ الآن أنت تريد دين، تريد قرض، تأتي إلى زيد: يا زيد أنا أريد قرض، أريدك أن تقرضني. فيقول: أبشر، كم تريد؟ أريد 10,000. قال: أعطيك 10,000، لكن أريد توثق لهذا الدين، أريد توثق لهذا الدين، وهو أن ترهنني شيئا. فيقول: طيب، آتيك بساعة الثمينة أو بوثيقة الأرض أو بسيارتي إلى آخره من الأعيان والأموال. طيب، فيوثق هذا الدين بهذا الرهن، يضع عنده الساعة أو الذهب أو وثيقة أرض إلى آخره. ما الفائدة من هذا الرهن؟ قال: يمكن استيفاؤه منها. الآن عندنا أولا دين بعين، الدين المال الذي أخذه، القرض، والعين الرهن الذي رهنه: السيارة، ذهب، وثيقة أرض، بهيمة إلى آخره، هذا يسمى عين. أن وثقنا هذا الدين بعين يمكن استيفاؤه منها، بمعنى إذا جاء وقت السداد وقال المستدين: ما عندي، ما أوفيك بالدين الذي لك، فهنا يكون للمرتهن إيش؟ حق أن يأخذ حقه من هذا الرهن، يستوفي دينه من هذا الرهن، فيبيعه كما سيأتي، يبيعه الراهن أو غيره إذا يوجد، ويأخذ حقه منه، يأخذ حقه من الدين منه. هذا معنى يمكن استيفاءه منها. طيب، توثق الدين بعين. تأتي مسألة هنا: هل يجوز توثقة عين بعين؟ هل يجوز توثقة عين بعين؟ في خلاف، والصحيح أنه يجوز، يجوز توثقة عين بعين. يعني مثلا تريد عارية، تقول: يا إبراهيم أعرني مسجلتك الفلانية، أريد أن أسمع بها. فيقول: أبشر، لكن أريد رهن، أريد عين رهن مقابل أن أعطيك المسجلة حتى تستمع منها وتنتفع بها. فتقول: هذه ساعتي رهن، هل هذا يجوز؟ الجواب: نعم يجوز. هذا الآن توثقة عين بعين، المسجلة عين والساعة عين، فيجوز أن توثق عين بعين. كذلك أيضا يجوز توثقة الدين بمنفعة، يجوز توثقة الدين بمنفعة، هذا أيضا جائز، توثق الدين بمنفعة. مثلا عندك دكان، وهذا الدكان تأخذ منه إيجار كل شهر، فتقول: يا فلان أريد دين مثلا 100,000. تقول: أبشر، أريد رهن. قال: أرهن لك هذا الدكان، منفعة هذا الدكان، فكل شهر يعني يأتي فيه إيجار هذا الدكان، يضعه عنده رهنا، يضعه عنده رهن توثيق لهذا الدين، هذا جائز. طيب، تبقى مسألة: هل يشترط في عقد الرهن قبض الرهن عند العقد، أو يجوز أن يعقد عقد الدين ويكون الرهن مؤخرا؟ واضح؟ هل يشترط أن يكون الرهن مقبوضا عند العقد حتى يصح الرهن، أو يجوز أن يتم العقد ويكون الرهن غير موجود ثم يؤتى به بعد ذلك؟ مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. فجمهور أهل العلم يقولون: لا، ما يجوز، لابد أن يكون الرهن مقبوضا، لابد أن يكون الرهن مقبوضا. وأما إذا لم يكن مقبوضا عند العقد فلا يصح حينئذ عقد الرهن. والقول الآخر قالوا: يجوز، يجوز أن يتم عقد الرهن وإن لم يكن الرهن موجودا وقت العقد. طيب، ما ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرة هذا الخلاف: لو أنه تم العقد، طيب أنا أخذت دين من إبراهيم، هذا الدين مثلا 100,000، قال: أريد رهن. قلت: أرهنك الذهب، معي ذهب قيمته 1,000,000، لكن الذهب الآن غير موجود، هو في البيت. يقول: لا بأس، خذ هذه 100,000 وتأتي بالرهن فيما بعد. على قول الجمهور يقولون هنا ما يصح عقد الرهن لأنه لم يقبض وقت عقد يعني وقت الدين، عقد الدين واشتراط الرهن، الرهن غير موجود. قال هنا لا يصح، وحينئذ لا يلزم، ما يلزمني أن آتي بالذهب وأعطيه لإبراهيم. واضح على قول الجمهور. على القول الآخر قالوا يلزم وإن لم يكن موجودا وقت العقد، لأنك يعني وافقت على هذا الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد، هذا عقد يعني رهن على دين في الذمة، فأنت ملزم بأن تأتي له بالرهن، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه يجوز يعني عقد الرهن وإن لم يكن مقبوضا، ويلزم الراهن ماذا؟ أن يأتي بالرهن فيما بعد، ويكون يعني أمرا ملزما به في ذمته. طيب، قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، كل عين يصح بيعها فيصح رهنها. فعلى هذا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، أما ما يجوز بيعه فهذا كثير، ها؟ لكن الذي لا يجوز هو الذي لا يجوز بيعه، كل عين محرمة لا يجوز رهنها، مثل رهن الكلب أو الخنزير أو الخمر أو الأصنام أو آلات اللهو، طيب، أو رهن ولده أو زوجته وغير ذلك من الأشياء التي لا يجوز بيعها، فلا يجوز رهنها. إذا لو قال قائل ما الذي يجوز رهنه؟ نقول كل ما يجوز بيعه، كل ما يجوز بيعه فيجوز رهنه. قال فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. الآن عندنا رهن وعندنا راهن وعندنا مرتهن. الرهن العين التي توثق بها الدين، والراهن هو المستدين الذي أخذ الدين يسمى راهن، والمرتهن الذي هو صاحب المال الذي دفع الدين. المرتهن صاحب المال، والراهن المستدين، والراهن هي العين المرهونة. طيب، فيقول تبقى أمانة عند المرتهن، ما المرتهن؟ صاحب المال. إيش تبقى أمانة؟ الرهن، العين المرهونة تبقى أمانة، لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط. لا يضمن المرتهن هذه العين المرهونة إلا إن تعدى أو فرط. التعدي يكون في إيش؟ في الاستعمال، والتفريط يكون في الحفظ، التفريط يكون في الحفظ. فإذا تعدى المرتهن بأن استعمل العين المرهونة فتلفت فعليه الضمان. مثال ذلك، أعطاه ذهب دين فأخذ الذهب وأعطاه زوجته تتجمل به في الأعراس والمناسبات فتلف، سرق، طيب، انكسر إلى آخره، فهو ضامن لأنه تعدى. أعطاه سيارة رهن، أخذ السيارة يتمشى بها وفعل بها حادث، فهو ضامن لأنه تعدى. التفريط في الحفظ، أعطاه ذهب فوضع الذهب في الصالة أو حوش البيت فسرق، فهو ضامن لأنه فرط في حفظه، فرط في حفظه. أعطاه شاة رهن فبيت الشاة خارج البيت فجاءت السباع وأكلتها، فهو ضامن لأنه فرط في حفظها. إذن إذا تعدى أو فرط فهو ضامن، لكن إذا لم يتعدى أو يفرط، وضع الذهب في الصندوق فجاء لص وسرق ما في الصندوق، الذهب والنقود التي له، هل يضمن؟ الجواب لا، ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه لم يتعدى أو يفرط، وحصول التلف في يد الأمين كحصوله في يد المالك، حصول التلف في يد الأمين كحصوله في يد المالك، حينئذ ليس عليه ضمان لأنه لم يتعدى ولم يفرط. إذن يضمن إذا تعدى أو فرط. هنا تأتي مسائل متعلقة بالضمان. أولها إذا ادعى المرتهن تلف العين المرهونة هل يقبل قوله؟ يقول الذهب الذي وضعته عندي تلف أو سرق وهو أمين، يعني يقول لم يحصل مني تعدي ولا تفريط، طيب وضعته في الصندوق وسرق مثلا، أو الشاة التي كانت عندي رهن أصبحت في الصباح وإذا هي ميتة، فهل يقبل قوله؟ الجواب نعم، يقبل قول المرتهن مع يمينه، يقبل قول المرتهن مع يمينه إذا ادعى تلف العين المرهونة. لماذا؟ لأنه غارم، هو ضامن، لو حصل لها شيء بتعدي أو تفريط فإنه يضمن، فإذا تلفت وادعى تلفها يعني بشيء ممكن، يعني يكون هذا الادعاء في أمر ممكن، أما إذا كان شيء غير ممكن خارج العادة والحس لا يقبل قول. يعني مثلا قال البيت احترق واحترق الرهن وفي الواقع ليس هناك شيء حريق، هذا كاذب، ما يقبل قوله، الواقع والقرائن تدعو على كذبه، لكن إذا كرى شيء ممكنا فيقبل قوله لأنه يعتبر غارما لو تلفت هذه العين. المسألة الثانية إذا اختلف في رد العين المرهونة المرتهن يقول أنا رددت لك الرهن، ويقول الراهن لم ترد لي شيئا، ها المرتهن يقول رددت الرهن والراهن يقول لم ترد لي شيئا، فالراهن ينكر أن يكون المرتهن رد له الدين أو العين المرهونة، والمرتهن يقول رددتها، فالقول قول الراهن مع يمينه. لماذا؟ لأنه منكر، والأصل بقاء الرهن عند المرتهن، هذا الأصل، هو يدعي الآن خلاف الأصل، فإن لم يكن معه بينة فالقول قول الراهن مع يمينه أن الرهن لم يرجع إليه وما زال عند المرتهن. طيب تأتي مسألة ثالثة وهو إذا اختلف في قيمة الرهن أو في قيمة الدين، نعم الراهن مثلا يقول الدين مثلا 100,000، الدين 100,000، أو نقول الراهن يقول 50,000 والمرتهن يقول الدين 100، والراهن يقول الدين 50، واضح؟ الآن القول قول من؟ القول قول الراهن مع يمينه لأنه ينفي الزيادة، يقول الراهن 50 والمرتهن يقول 100، فالراهن هنا يقر بال50 لكن الزيادة لا يقر بها، فالقول قوله مع يمينه، طيب هذا إذا لم يكن هناك بينة، أما إذا كان ما أحدهما بينة فالقول قوله، والبينة تثبت يعني الحق للذي له. هذه مسائل إذا لم يكن هناك بينة وحصل هذا الاختلاف. أيضا لو اختلفوا في قيمة الرهن، يعني الراهن يقول قيمة الرهن 100 والمرتهن يقول لا قيمة الرهن 80، قيمة الرهن أنه يساوي 80، فهنا القول قول المرتهن مع يمينه لأنه ينفي الزيادة. طيب قال فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. إذا حصل الوفاء التام انفك الرهن. إذا حصل الوفاء التام يعني إذا حصل شيء من الوفاء لم ينفك الرهن. الدين مثلا 100,000 أعطاه الراهن، أعطى المرتهن 50,000 وقال هات الرهن، هل له ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا، حتى يوفي الدين كاملا. أعطاه 80 وقال هات الرهن، ليس له ذلك ولا ينفك الرهن حتى يكمل تمام المئة، حتى يكمل تمام المئة. طيب قال فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. إذا كان الوفاء غير تام فإنه لا ينفك، يبقى الرهن إلا إذا أراد المرتهن أن يفكه، لأن عقد الرهن هو جائز في حق المرتهن ولازم في حق الراهن. بالنسبة للمرتهن هو جائز، يجوز أن يفك الرهن متى شاء، يقول للراهن خذ رهنك أنا ما أريده، أنا أثق بك، متى ما جاء وقت السداد سدد لي الدين، يجوز. لكن الراهن ما يجوز أن يفك الرهن أو أن يأخذ الرهن. بالنسبة للراهن يعني المستدين، فالرهن في حقه لازم، ملزم به. طيب فلو أن المرتهن قال لا أنا ما أريد أن أفك الرهن حتى يتم الدين، له ذلك، ما يستطيع الراهن أن يفك الدين حتى يوفي الدين الذي عليه. إذن متى ينفك الرهن؟ ينفك بتمام الوفاء، ينفك الرهن بتمام الوفاء، أو إذا أذن المرتهن بفكه قبل الوفاء يجوز. قال وإن لم يحصل يعني الوفاء وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. هذا إذا طلب، إذا لم يطلب فالحق له، يعني لو جاء وقت السداد والمرتهن ساكت ما قال للراهن أين الدين الذي عليك، سكت، ما في مشكلة، ليس على الراهن شيء ما دام أنه سكت، أو قال له أين الدين، قال والله الآن ما عندي، قال خير إن شاء الله، ولم يطالب ببيع الرهن لا بأس، ليس على الراهن شيء. لكن لو طالب بحقه هنا له حق، له حق أن يطالب ببيع الرهن حتى يأخذ حقه من الدين. قال وطلب صاحب الحق يعني المرتهن بيع الرهن وجب بيعه، وجب أن يباع الرهن. من يبيعه؟ قال أهل العلم يبيعه الحاكم، القاضي، القاضي هو الذي يبيع الرهن ويعطي للمرتهن حقه. فإن لم يوجد القاضي، أقصد قبل القاضي الراهن، صاحب الرهن يبيعه الراهن، صاحب الرهن المستدين هو الذي يبيع الرهن، لأن الرهن ملكه، فهو الذي يبيعه ويعطي للمرتهن حقه. فإن أبى أو كان غائبا فيبيعه الحاكم، يبيعه الحاكم كالقاضي ونحوه. فإن لم يمكن الوصول إلى الحاكم والقاضي وكان يعني صاحب الرهن غير موجود أو أبى ماطل وأبى أن يبيعه، فهنا قال شيخ الإسلام رحمه الله يدفع هذا الرهن إلى رجل عادل فيبيعه ويشهد على ذلك ويعطي المرتهن حقه. قال وجب بيعه والوفاء من ثمنه، لأن هذا هو المقصود، المقصود من الرهن هو استيفاء الدين منه عند عدم إمكان السداد. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، يعني لصاحب الرهن. يعني لو كانت العين المرهونة قيمتها أكثر من قيمة الدين، الدين مثلا 10,000 والرهن قيمته 20,000، 20,000، فإذا بيع الرهن يأخذ المرتهن حقه 10,000 والعشرة الآلاف الأخرى ترد إلى الراهن، لأن حقه لا يجوز أن يأخذ الرهن كله، وإنما يأخذ الذي له فقط. واضح؟ قال: ما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. يعني لو كان قيمة الرهن أقل من قيمة الدين، الدين 10,000 والرهن 8,000، تبقى 2,000 في ذمة الراهن مرسلة، يعني مطلقة بلا دين بلا رهن، ما يقول هات رهن آخر، لا، أنت رضيت بهذه العين المرهونة وبعتها، استوفيت الذي لك منها، وما بقي يبقى دينا مرسلا مطلقا بلا رهن حتى يسدده الراهن. ولهذا الأولى، يعني إذا أراد الإنسان أن يرهن، يرهن شيء قيمته أكثر، يعني مساوية لقيمة الرهن لقيمة الدين أو أكثر، لكن ربما أحيانا الشيء يقل قيمته، قد يكون عند العقد، عقد الدين وعقد الرهن، كان العين المرهونة قيمتها تساوي قيمة الدين أو أكثر، لكن مع مرور الأيام ربما تنزل قيمتها، فإذا جاء وقت السداد هو سيأخذ يعني الذي له، وربما يبقى شيء في ذمة الراهن فيبقى دينا مطلقا حتى يوفيه. قال: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. إذا أتلف الرهن أحد، نعم، إذا جاء أحد آخر وتعدى على الرهن فأتلفه، يعني ما أتلفه المرتهن، إنما رجل متعدي، السيارة تحت البيت فجاء وأتلفها، كسر الزجاج أو كذا، فنقول هو ضامن، يضمن، نعم، ويبقى يوضع الرهن محله. أو مثلا أتلف العين المرهونة، مثلا شاة، الرهن عبارة عن شاة، فجاء من أتلف هذه الشاة قتلها، رماها بحجر فماتت، فنقول عليك أن تأتي بشاة وتوضع محلها، محل الأولى، توضع محل الأولى رهنا. هذا معنى قولي: وإن أتلف الرهن أحد، يعني غير الراهن المرتهن، فعليه ضمانه يكون رهنا بدل من الرهن الذي تلف. قال: ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. ونماؤه تبع له، أي نماء الرهن، يقول تبع للرهن. إذا كان هذا الرهن له نماء، مثل شجرة، الشجرة لما رهنها كانت ملقحة فأثمرت، فيكون هذا الثمر تبع للأصل، رهن تبع للأصل، فيرهن مثله ما دام أن العين مرهونة، فثمرتها ونماؤها يلحق بها، هذه الثمرة ترهن. طيب إذا كانت الثمرة ستتلف فتباع ويجعل قيمتها رهنا مع أصلها، يجعل قيمتها رهن مع أصلها، سواء كان شجرة نخيل مثلا أو برتقال أو تفاح إلى آخره. إذا كانت الرهن مثلا عبارة عن شاة أو ناقة أو بقرة وهي حامل فوضعت، قالوا فالولد يكون رهنا تبعا لأمه، لأن أمه مرهونة، فكذلك الولد. هذا معنى قوله: ونماؤه تبع له. وبعض أهل العلم يقول لا، يقول إذا لم يشترط المرتهن أن يكون نماء الرهن تبع للرهن، فالأصل أنه لا يكون تبع له، وإنما يكون للراهن، وإنما الرهن هي العين المرهونة، هي العين المرهونة فقط، يعني الشجرة، أصل الشجرة هي مرهونة، أما الثمرة فتكون للراهن. هذا المولود الذي وضعته الشاة، هذا النتاج الذي وضعته الشاة يكون للراهن، لأن المرتهن لم يشترط أن يكون نماء هذه الشاة كذلك رهنا. نعم، هذا القول المشهور القول الأول والمشهور عند أهل العلم، وكذلك تؤيده القاعدة الشرعية، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ما دام أن العين مرهونة فالنتاج هو تبع لهذه العين، تبع للأصل، فيأخذ حكمها، والله أعلم أنه يكون كذلك مرهونا، أنه يكون مرهونا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ومؤنته على ربه، يعني نفقة الرهن إذا احتاج إلى نفقة فعلى المالك على الراهن. إذا رهن مزرعة، المزرعة تحتاج إلى سقي وعناية، فيكون على الراهن، هو الذي يأتي بمن يقوم بسقي المزرعة والاعتناء بها. إذا رهن بهيمة، البهيمة تحتاج إلى علف وإطعام، فيقوم بذلك الراهن، صاحبها مالكها هو الذي يقوم بعلفها والإنفاق عليها. طيب، إذا رهن شيء يحتاج إلى مستودع أن يوضع فيه، فأجرته على الراهن، المالك هو الذي يتحمل هذه الأجرة. إذا رهن شيء يحتاج إلى حراسة فنفقت وأجرة الحراسة على الراهن، على المالك. هذا معنى قوله ومؤنته على ربه، يعني على مالك الرهن، العين المرهونة ليس على المرتهن. قال وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع. ليس للراهن الانتفاع به، إيش هو انتفاع به؟ العين المرهونة، العين المرهونة، إلا بإذن الآخر يعني المرتهن. ليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، ليس للراهن أن ينتفع بهذه العين إلا إذا أذن المرتهن. الآن وضعت سيارة رهن، ثم جئت إلى المرتهن، يا فلان والله معي مشوار أريد السيارة، ليس لي أن أخذها إلا إذا أذن لي. إذا أذن المرتهن قال لا بس خذ السيارة أخذها، أما إذا قال لا فلا يجوز لي أن أخذها. واضح؟ لا يجوز لي أن أنتفع بالعين المرهونة لأنها مشغولة بالرهن، والمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. أو أردت أن أؤجرها، قلت يا فلان أنا جزاك الله خير السيارة التي رهن عندك فلان يريدها يستعملها وأؤجرها، ما يجوز لأنها إيش؟ لأنها مشغولة بالرهن، إلا إذا أذن لي، ما في إشكال، إذا أذن جائز أن هذا حق له تنازل عنه، لكن إذا لم يأذن ما يجوز أن آتي وأخذ السيارة وأمشي أقضي مشاويري بها وهي مرهونة، ما يجوز ذلك إلا إذا أذن المرتهن، إذا أذن ما في إشكال. أو بإذن الشارع، يكون الإذن من جهة الشرع، كهذا الحديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. نعم، حيث أبي هريرة في البخاري أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الظهر، ركوب الظهر كان يكون الرهن ناقة أو بعير أو يكون بغل أو حمار مما يركب. كذلك إذا أراد أن ينتفع بلبنها كان تكون ناقة أو بقرة أو شاة، فيريد أن ينتفع من لبنها فلا بأس. ما الذي ينتفع بلبنها وينتفع بركوبها؟ الذي ينفق عليها، الذي ينفق عليها. إذا كان الرهن هو الذي ينفق، هي رهن العين موجودة عند المرتهن، لكن أنا الذي ينفق عليها، آتي لها بالعلف بالطعام، طيب فلي أن أحلبها وأخذ اللبن وأنتفع به. كذلك لو أردت أن أركبها لقضاء مشوار وأنا أنفق عليها وأعلفها فلي ذلك، هذا عندي إذن من الشرع، لا أحتاج أن أستأذن المرتهن بالنسبة للركوب، يعني أخذها وأركبها فهنا إذن من الشرع، ما دمت أنا أنفق عليها وأطعمها فيجوز لي ذلك. طيب بالنسبة للمرتهن، هل يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة إذا كانت مما لا يحتاج إلى نفقة؟ فإذا أذن الراهن فلا بأس، إذا أذن الراهن فلا بأس. طيب، هذا في باب البيع ليس في باب القرض.
الكلام هنا في باب البيع، واضح؟ أنت الآن إذا بعت منه سلعة، طيب، وتأخر الثمن ووضعت يعني عنده عينا مرهونة، وضعت عنده عينا مرهونة، طيب، لا في باب الدين، نعم في باب الدين، يعني الدين بمبيع، الدين بمبيع، أنت بعت له سلعة، طيب، ووضعت رهنا مقابل تأخير الثمن، مقابل تأخير الثمن، اشترى منك مثلا مسجلة، اشترى منك مسجلة وتريد، والثمن مؤخر وتريد توثق على هذا البيع، فرهن عندك الساعة أو رهن عندك ذهب، طيب، أو رهن عندك شاء مثلا، إذا كان الرهن لا يحتاج إلى نفقة، كان يكون مثلا ساعة، أو رهن عندك سيارة، طيب، مقابل هذا البيع، هل يجوز لك أن تنتفع بهذه العين المرهونة؟ نقول إذا أذن لك فلا بأس، إذا أذن الراهن قال لا بأس أن تنتفع بهذه السيارة، أو لا بأس أن تسكن هذا البيت، طيب، أو تستعمل هذه العين،
هذا جائز.
أو إذا كان ينفق، إذا كان ينفق على هذه العين المرهونة، كان تكون بهيمة تحتاج إلى علف، فالمرتهن هو الذي ينفق عليها، الآن عندي الشاة رهن، طيب، وأنا صاحب المال، وأنا أقوم بعلفها، أقوم بعلفها والإنفاق عليها، فلي أن أنتفع بركوبها وبشرب لبنها، يعني سلم قال فعلى الذي يشرب ويركب النفقة، الذي ينفق هو الذي يشرب ويركب، فإذا كنت أنا الذي أنفق عليها وأنا الذي أعلفها وأطعمها فلي أن أركب ظهرها وأن أشرب لبنها، لكن قال أهل العلم إذا كان المرتهن هو الذي ينفق عليها فإنه ينتفع من لبنها وركوبها بقدر ما ينفق، بقدر ما ينفق، يعني مثلا هو ينفق عليها من العلف بقيمة 1000 ريال، بقيمة 1000 ريال، فيشرب من لبنها ما يساوي 1000 ريال، يشرب من لبنها ما يساوي 1000 ريال، طيب، إذا كان ينفق على الناقة بما يعادل 2000 ريال وأراد أن يركبها ليقضي مشوارا فيركبها بما يعادل 2000 ريال، بما يعادل 2000 ريال، يعني مشوار تكون نفقة فيه بهذا القدر، الأجرة فيه تكون بهذا القدر، قدر 2000، فإن استعملها أكثر من ذلك، إن استعملها أكثر من ذلك فهو إما أن يعني ينقص هذه الزيادة من النفقة عليها أو يعتبره دينا في ذمته، يعتبره دينا في ذمته، يعني مثلا هو ينفق عليها 1000 ريال وشرب من اللبن ما قيمته 1500، فال500 هذه إما أن يوفيها في نفقتها وعلفها وإما أن تبقى دينا في ذمته للراهن، واضح؟ يعني يكون استعمال المرتهن للرهن بالعدل، بقدر ما ينفق، بقدر ما ينفق. طيب، قلنا هذا إذا كان الرهن في مقابلة الدين، أما إذا كان في مقابلة القرض، إذا كان في مقابلة القرض فلا يجوز أن ينتفع من الرهن، لا يجوز أن ينتفع من الرهن إذا كان لا يحتاج إلى نفقة، ولو أذن له الراهن، ولو أذن له الراهن، واضح؟ إذا قال يا فلان أقرضني 100,000، قال أبشر أقرضك 100,000 لكن أريد رهن، ما هو هذا الرهن؟ مثلا جنبية، هذه الجنبية قيمتها 150,000، هذه رهن، قال هل لي أن أستعملها؟ قال لا أستعملها، لا بس أن تستعملها. هنا ما يجوز له أن يستعملها. لماذا؟ لأنه سيصير قرضا جرى نفعا، فهو ربا، سيصير من القرض الذي جرى نفع، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هنا لا يجوز له إيش؟ أن يستعمل هذه العين المرهونة ولو أذن له، ولو أذن له. أقرضه مالا ثم قال هذا البيت رهن ولك أن تسكنه، لك أن تسكنه مجانا، هذا لا يجوز، هذا قرض جر نفع، هذا قرضا جر نفع فلا يجوز. طيب إذا كان سيستعمله بعوض، إذا كان سيستعمله بعوض هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، بشرط أن يستعمله بنفس العوض المعتاد من غير محابة، من غير محابة. مثلا هذا البيت يؤجر 50,000، وقد يؤجر يعني أقل شيء 20، فأقرضه مالا وقال هذا البيت لك أن تسكن فيه، فيقول كم إيجاره؟ فيقول لك 10,000. ها هل يجوز؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه هنا حاباه في الثمن مقابل الدين، مقابل القرض، هنا ما يجوز، سيكون قرضا جرى نفعا. لو قال أقل شيء يؤجر 20 لا بأس، إذا كان هو هذا قيمته المعتادة في العادة أن يؤجر من 50 إلى 20 فلا بأس، لو أعطاه إياه 20 فهو أعطاه كما يعطيه غيره، هنا يجوز، هنا يجوز. أو مثلا رهنه أرضا، الأرض تحتاج إلى زراعة، ففي العرف والمعتاد أن من يقوم بزراعة الأرض يكون له نصف القيمة أو الثمرة، فيقول هذه الأرض رهن، فيقول أنا سأقوم بزراعتها وكذا، فيقول خلاص لي الربع ولك 3/4. هنا ما يجوز. لماذا؟ لأنه حاباه في القيمة الأرض في المعتاد في العرف أن الذي يقوم يعني بزراعتها له النصف، له النصف، ولصاحب الأرض النصف، فهو أعطى أكثر من النصف مقابل القرض، لكن هذا هنا ما يجوز. لكن لو قال لك النصف أعطيك إياها تقوم بزراعتها بنصف الثمرة، وهنا جائز لأنه لم يحابيه، لم يحابيه، أعطاه إياه بالعوض المعروف والمعتاد، في هذه الحالة يجوز. طيب، وهكذا إذا كان المرتهن يعني هو الذي ينفق على الرهن فله أن يستعمله كما سمعنا بالمعروف. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.